قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وهذان البيتان فيهما قاعدتان عظيمتان وأصلان من أصول العبادات والمعاملات. فأما القاعدة الأولى فالأصل في العادات والمعاملات الحل أو الإباحة، وأما القاعدة الثانية فالأصل في العبادات المنع. الأصل في العادات الإباحة أو الحل وكذا المعاملات، والمراد بالعادات ما اعتاده الناس، وهي ما لا يتقرب به الإنسان ويتعبد به. العادات هي ما لا يتقرب به الإنسان ولا يتعبد به. ويقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: العادة هي ما استقر في الأنفس السليمة والطبائع المستقيمة من المعاملات. ما استقر في الأنفس السليمة والطبائع المستقيمة من المعاملات. فهذا النوع الذي لا يتقرب به الإنسان ولا يتعبد به الأصل فيه الإباحة، كالأكل والشرب واللبس والذهاب والمجيء والكلام والسكوت وما أشبه ذلك، هذا كله من العادات التي الأصل فيها الإباحة حتى يجيء ما يصرفه عن ذلك. والدليل على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله وإجماع أهل العلم قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحصر المحرمات في هذه الأبواب، فدل على أن ما عداها يكون مباحا. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعض الأنصار وهم يؤبرون النخل، فقال: ماذا يصنعون؟ قالوا: يلقحونه. فقال: لو تركوه. فتركوه، فلما جاء وقت التمر ما وقع فيه التمر، فقال: ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا له: يا رسول الله، أنت قلت لو تركوه. فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم ورد الأمر في باب التعامل في باب الزراعة ونحوها إلى ما تعود الناس عليه، إلى ما تعود الناس عليه. فهذا مما يستدل به على أن الأصل في العادات الإباحة حتى يأتي الدليل المانع، حتى يأتي الدليل المانع. وقد نقل الاتفاق النووي وابن قدامة وجماعة من أهل العلم أن الأصل في العادات الإباحة حتى يأتي الدليل على منعها. ومع ذلك فإنه لا ينبغي للإنسان أن يستدل بالأصل دون النظر هل وجد دليل يمنع أو لا يوجد. فلا يصح كما قال بعض أهل العلم أن تأتي وتستدل بهذا القاعدة إلا إذا كنت من أهل الخبرة وقد تتبعت فلم تجد دليلا محرما، فعند ذلك تقول الأصل في العادات الإباحة. أما تأتي ببدعة، يأتي ببدعة من البدع فيقال له: هذا لا يجوز، يقول: الأصل في العادات الإباحة. طيب، هذه العادة قد جاء ما يمنع منها، فيكون الأصل في العادات الإباحة لمن نظر وبحث فلم يجد دليلا يمنع من ذلك. فما دام أنها في باب المعاملات وفي باب العبادات فيقال الأصل في العادات الإباحة. أما أن تطلق هذه القاعدة دون النظر في أدلة الشريعة فهذا فيه نظر، فهذا فيه نظر. وأما بقي أيضا أنه قال حتى يجيء صارف الإباحة، والمراد بصارف الإباحة الصارف الشرعي من كتاب وسنة أو إجماع معتبر أو قياس صحيح. فإذا جاء دليل من الكتاب أو من السنة أو إجماع منضبط معتبر أو قياس صحيح واضح جلي يصرف هذه الإباحة إلى الحرمة فهنا خرجت عن هذا الأصل، خرجت عن هذا الأصل. وأما القاعدة الثانية في البيت الثاني فإن المراد منها أن الأصل في العبادات المنع، فالعبادات توقيفية وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الصحيحين من حديث عائشة ما هو فصل في هذه القضية ونص، أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا كله مما يدل على أن الأصل في العبادات التوقيف على ما جاء في الدليل من الكتاب والسنة، وعلى هذا جرى الصحابة والسلف الصالح رحمهم الله تعالى. لما رأى الإمام مالك رجلا يريد أن يحرم من قبل الميقات فقال له حين سأل: أخشى عليك من الفتنة؟ فقال: وأي فتنة في أميال أزيدها في طاعة الله؟ قال: وما سمعت قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهكذا جاء في السنن الكبرى للبيهقي عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يتنفل بعد أذان الفجر فقال فنهاه، فقال: يا سعيد، أيعذبني الله عز وجل على الصلاة؟ فقال: لا، لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. هذا كله يدل على أن الأصل في العبادات المنع والتحريم، فمن جاء بعبادة من العبادات فإنه يطالب بالدليل، بخلاف العادات، من جاء ينتقد عادة من العادات يقال له: ما هو دليلك على هذا الانتقاد وعلى هذا التحريم؟ وقوله: غير الذي في شرعنا مذكور، أو غير الذي في شرعنا مذكور، هذا فيه إشارة إلى أن شرائع من مضى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحكامها منسوخة بهذا الدين، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ تلك الأديان، فلا يتعبد لله عز وجل بشيء مما جاء به موسى أو جاء به عيسى أو جاء به إبراهيم وهو مخالف لما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا على الإطلاق، وإنما يؤخذ منه ما وافق شرعنا. ولهذا إذا سمعتهم يقولون: شرع من قبلنا شرع لنا، أي إذا جاء في شرعنا ما يؤيده وما يبين أنه جائز وأنه صالح، وأما ما لم يأتي في شرعنا ما يؤيده فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فكل تلك الشرائع منسوخة مع أنها قد غيرت وبدلت وحرفت، ومع ذلك ما بقي منها فهو منسوخ لا يجوز العمل به، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر قطعة من التوراة فقال: أو متهوكون بها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي حتى مجرد اقتناؤها أو مجرد اقتنائها أو مجرد القراءة فيها. هذا مما لا ينبغي للمسلم، فينبغي أن يكون على قناعة مما آتاه الله عز وجل من هذا الدين، فكيف إذا كان يعمل بها أو يسير على ما جاء فيها وقد جاء في ديننا ما يخالف ذلك. إذن فالأصل في العبادات والطاعات المنع، ولهذا فإن الذين يفعلون البدع والخرافات في باب العبادات فإذا ما نصحوا أو زجروا يقولون، يأتون بتلك القاعدة التي تقول زيادة الخير خير، وهذه القاعدة باطلة عاطلة، هذه القاعدة باطلة. قال الشيخ الألباني زيادة الخير شر، إذا كنت لست مقتنعا بالخير وتريد أن تزيد عليه مما خالف الشريعة فهو شر ما هو خير. زيادة الخير يعني زيادة على ما جاء في الخير في الدين في الكتاب والسنة، هذا شر وليس بخير. وإنما التمسك بما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الخير، التمسك هو الخير. وكم من الأدلة التي فيها إنكار ذلك والبيان أن العبادة توقيفية، فلا يأتي أحد بعبادة إلا وكان عنده دليل من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.